بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل المواقيت والتوقيت، وقت الصلاة. تقدم بيان أوقات الصلاة الصلوات، وآخر ما وقع الوقوف عليه صلاة الصبح. في ذلك يقول المصنف: تفضل.
وينتهي المختار بالإنذار، أي الضوء الأعلى، أي البين الواضح، وهو الذي تتميز فيه الوجوه.
تقدم أن صلاة الفجر لها وقتان: الغلس والإسفار، وهذا قد تقدم بيانه بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله عن هذا الوقت فصلى معه فبين له ذلك، وهذا الحديث قد تقدم ذكره فيما سلف. إذن فهذا هو وقت صلاة الفجر، ثم قال: وصلاة الصبح. ثم قال:
وهو الذي تميز فيه الوجوه، أي بالبصر المتوسط في محل لا سقف فيه ولا غطاء. ثم كما ذكره المصنف من أن المختار للصبح يمتد بالإسفار الأعلى، هو رواية ابن عبد الحكم وابن القاسم عن مالك المدونة، قال ابن عبد السلام وهو المشهور. وقيل يمتد اختياري الصبح لطلوع الشمس وعليه فلا ضرورية لها، وهو رواية لوهم في المدونة والأكثر، وعزاه عياض من كافة العلماء وأئمة الفتوى، قال وهو مشهور قول مالك. والحاصل أن كل من القولين قد شهر، لا بما مشى عليه المصنف أشهر وأقوى كما قاله شيخنا.
نعم، في مذهب المالكية وقع بحث كون صلاة الصبح هل لها وقتان، ليس لها إلا وقت واحد. من يرى أن صلاة الصبح ليس لها إلا وقت واحد يزيل الضروري، ويقول بأن صلاة الفجر مبدأ وقتها عند طلوع الفجر. قد تقدمت بصورة بيان، وقد تقدمت صورة ذلك، ويستمر إلى طلوع الشمس. فلا فرق بين من صلى عند طلوع الفجر وبين من صلى ركعة واحدة والشمس قد طلعت عليه. هذا مذهب، وهذا القول هو الذي رواه ابن وهب عن مالك، ويقولون بأن هذا القول قوي في المذهب. وعليه فإن من صلى قبل أن تطلع الشمس ولو ركعة واحدة عن قصد وعمد قد صلى في الوقت، وأنه لا يعتبر قاضيا وإنما يعتبر مؤديا على هذا المذهب. والمذهب الثاني الذي نقله ابن القاسم عن مالك، وهو الذي شهره المتأخرون من المالكية، أن الفجر له وقتان ضروري ومختار. المختار من طلوع الفجر إلى الإسفار، والإسفار بين بأنه أن يرى الرجل صاحبه ظاهرا، لكن هذا في مكان مكشوف لا سقف فيه ولا جدار، لأن المكان المسقف الذي عليه الجدار هذا قد يبقى فيه المرء زمانا ولا يرى صاحبه. وهذا كله الآن في المكان الذي فيه الظلمة وليس فيه هذه المصابيح وما شبه ذلك. على كل حال، فمذهبه هو هذا: من رأى أن وقت الفجر واحد وهو المختار، يقول بما تقدم ذكره من سريان الحكم إلى طلوع الشمس. ومن يرى أن يجعل للفجر وقتين مختار وضروري، فهو يقول بهذا الذي مشى عليه المصنف، وهو الذي نقله ابن القاسم في المدونة. والمعول عليه في كلا المذهبين السنة. فمن نظر إلى هذا الفعل النبوي الذي فيه بيان وقت صلاة الفجر تمسك بوجود وقتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الإسفار ولم يصلي في غيره، فكان هذا منتهى الزمان. ومن نظر إلى الحديث الذي تقدم، وأن من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. ومن الأصل فيها أن هذا العموم فتعم متعمد وصاحب العذر بلا فرق، وتخصيص من هنا بصاحب العذر بالنائم أو الساهي يحتاج إلى الدليل، لأن النائم والساهي أي الغافل وقته المحدد لعبادته التي نسيها، الصلاة التي نسيها، وقت التذكر كما هو منصوص عليه في السنة، يصليها إذا ذكرها فذلك وقتها. وهذا الحديث يدل على أن صاحب العذر ليس مقصودا هنا بالذات، وإن كان مدرجا تحت من، لأنها تدل عليه بالعموم والاستغراق، لكن هذا لا يفيد التخصيص. فهذا الآن دليل على هذا المذهب الذي فيه أن وقت الفجر يمتد إلى طلوع الشمس. كلا الحديثين مستند لهذين القولين، ووجه الإخراج والتخريج وتقويم التخريج من هذا الحديث وتقويم الفقه هذه مسألة يمكن أن تراجع في كتب التي فسرت هذه الأحاديث المخرجة. هو العصر في حديث جبريل، وقال ما بين الوقتين وقت، وهذا فيه نص، والفجر ليس فيه، ولذلك فرق بينهما، لأن الشيء لا يجمع مع غيره إذا اختلف الوضع الشرعي لهما. قدمنا ذلك مرارا، لأن وضع العصر في ميزان الشرع باعتبار الأدلة التي وردت فيه ليس هو الحال الذي عليه صلاة الصبح للأدلة التي وردت فيه، فاختلف الأمر بينهما بهذه الوجهة.
ماذا ذكره المصنف من أن مبدأ من تاريخ الظهر من زوال الشمس إلى هنا كله بالنسبة لغير زمن الدجال، وأما في زمنه فيقدر بالظهر وغيرها بالنسبة لغير زمانه، ثم إن بعض البلاد السنة فيها يوم وليلة، وحينئذ فيقدرون لكل صلاة كزمن الدجال، وفي بعض البلاد الليل من المغرب للعشاء فيخرج الفجر وقت العشاء، فعند الحنفية تسقط عنهم العشاء، وعند الشافعية يقدرون لأقرب البلاد إليه، ولا نص عندنا، ولكن استظهر بعضهم الرجوع في ذلك المذهب الشافعي كذا طلب شيخه.
نعم، من المعلوم أن هذا كله في البلاد التي انضبط فيها الزمان، أو في الزمان الذي بقي على عادته كهذا الزمان الذي نحن فيه. أما إذا اختلت طبيعة الوجود وامتد الزمان بلا انقطاع سواء كان ليلا أو نهارا، فإن هذا يقرر فيه الحكم بالتقدير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له، ومعنى اقدروا له أنكم تقيسون الزمان الذي بهذا الحال هو الامتداد وعدم الانقطاع على الزمان الطبيعي. لكن مناط التقدير هنا مختلف فيه، هل يكفي ثبوته شرعا بوجود الإخلال أم لا بد من تمام الصورة التي عليها حال زمان الدجال؟ بيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر في هذا الحديث التقدير، قدروا له وقدروا له، هذا ثابت، وعلقه به امتداد الزمن، لأن الدجال سيمكث 40 يوما كما قيل كما ورد في الحديث، وبعض الأيام كسنة، بعض الأيام كشهر، بعض الأيام مثل أسبوع يمتد على هذا القدر. في هذه السنة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، معنى أنهم يكفيهم في تلك السنة أن يصلوا 5 صلوات فقط في السنة كلها، تعلقا بصورة الزمان، إن يوم واحد كسنة إذن يعتبر يوما، تعلقوا بصورة الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال اقدروا له، ومعنى هذا الأمر أن ينظروا في الزمان الطبيعي، الزمان الطبيعي، ثم يقيسون عليه الزمان الذي هو خارج عن المعتاد. فإذا كانوا مثلا يصلون بعد أن يمر من النهار 5 ساعات، يصلون العصر بعد 5 ساعات، كذلك يفعلون في زمان الامتداد اضطراب طبيعة الوجود، وإذا كانوا يصلون العصر بعد 7 ساعات فكذلك يفعلون في هذه السنة، وهكذا يمضي الحكم بالقياس على الزمان الطبيعي. والأمر هنا أن السنة زالت، أن الليل زال وبقي النهار، فهل مناط التقدير هذا هو زوال الليل واضمحلاله بالإطلاق، أم أنه يكفي الاختلال بحيث
يكون الدهر يكون الزمن قد خرج عن طبيعته. هل المناط هو زوال الليل زوال الليل واضمحلاله بالإطلاق شرط في التقدير كما هو حال زمان الدجال، أم أن الاضطراب في طبيعة الزمان العادي كاف في هذا الحكم؟ فإذا كان هذا وهو زوال الليل شرطا، فإن هذا الحكم التقدير لا يكون إلا في البلاد التي يكون فيها النهار كالسنة، مثلا قرب القطب الجنوبي والقطب الشمالي في هذا الشيء، أن الليل أن النهار يستمر 6 أشهر وكذلك النهار يستمر 6 أشهر. إذن فالليل زاد، بهذا الاعتبار لهم حكم التقدير في الصلوات وغيرها، هكذا في الصيام أيضا. ومن رأى أن الاضطراب في الزمان العادي كاف في الحكم فإنه يطرد هذا الحكم في البلاد التي يكون فيها العشاء ملاصقا للفجر. يمكن مثلا أن تصلي العشاء في الواحدة ليلة في رمضان، كم يصوم هؤلاء الناس ومتى يصلون؟ في الحقيقة أن هذه المسألة يجب أن تدرس دراسة فقهية من أجل بيان أحكام هذه البلاد التي فيها هذا الأمر، لأن إذا صلوا المغرب وذهبوا إلى بيوتهم ورجعوا ليصلوا صلاة التراويح يكون الليل قد انتصف ومال إلى جهة الفجر، فإذا خرجوا من صلاة على خفتها يجدون الفجر قد طلع نوره. ماذا سيفعل هؤلاء؟ من هذا الحديث يمكن أن يؤخذ الحكم. فإذا علقنا الحكم بالاضطراب في الزمان وتغيره ونقول إنه كاف في هذا الحكم، فلأهل هذه البلاد أن يأخذوا بالتقدير. ما يمكنش يمشي واحد البلاد يصوم فيه الناس 22 ساعة، كيفاش 22 ساعة في الصيام ولا 21 ساعة في الصيام؟ هذا اضطراب في طبيعة الزمان، لأن هذا ليس عاديا، والشريعة مبنية على ما هو غالب في العوائد، وهي منسوجة ومصوغة على الزمان الطبيعي، وما خرج عن العادة يرد إلى العادة، حكم له بحكم العادة. وعليه فيمكن للناظر في هذه المسألة فقها أن يقول لأهل هذه البلدان عليكم بالتقدير، فصلوا على ما قرره الشافعية اتباعا لبلد قريب منكم الزمان فيه طبيعي، أقرب بلد فيه زمان طبيعي، يصومون بحال ذلك الزمان ويصلون على وفق ما عليه الحال في ذلك البلد. ممكن هذا غير مستبعد، إنما يحتاج مثل هذا إلى تحقيق المناط فيه بعد استخراجه وتنقيحه، لأن إذا بحثت تنقيح في المشكل، إنما النقح يقول لا بد من زوال الليل لأنه هي حالة زمن الدجال، فيجعل قيد المناط الزوال زوال الليل، وهذا تشدد وتمسك بظاهر الحدث. ولا بد أن نعلم أنه يوجد وراء هذا الفقه متمسك آخر وهو التخفيف عن الأمة، وأن الشريعة إذا شرعت العزيمة فقد شرعت الرخصة بشروطها، فإذا ما نظر الشخص في هذا الاضطراب في طبيعة الزمن العادي وقال إنه كاف في إثبات هذا الحكم وهو التقدير، فلأهل هذه البلاد التي فيها هذه الأحوال أن يسيروا إلى التقدير، يبقى يتسناو حتى سميتو يصلوا العشاء ولا يصلوا كل بلد أقرب بلد إليهم فيقتدون بما هو عليه من حال، وهذا يمكن أن يكون مدخلا. ما يهمنا هنا هو بيان ما يمكن للناظر في الفقه أن يكون مبدأ نظره، هو أن ينظر في المناط، نستخرج المناط، دابا المناط هنا استخرج فوجد بل يحتاج إلى التنقيح لأنه تعارض فيه مناطان، المناط الأول اشتراط زوال الليل، المناط الثاني قال الاضطراب في طبيعة الزمان. ما هو المناط الذي سنستخرجه من هذا الحديث؟ نستخرج هذا فلا يمكن لهؤلاء أن يقدروا شيئا، أن عندهم جنس ليل يكون غير ساعتين فهو جنس ليل، أن تمام العلة شرط في الحكم. هنا إذا قلنا بأن الاضطراب كاف وإنه إذا اختل طبيعة الزمن العادي يصار حينئذ إلى هذه الرخصة وهي التقدير، فلا شك أن هؤلاء
سيذهبون هذا المذهب ويسيرون على كما ذكره الشافعي، لأن المالكية ليس عندهم قول في هذا المذهب، وإنما المتأخرون منهم قالوا نتبع في هذا مذهب الشافعية، لأن الشافعية أقرب إلى تلك البلدان التي فيها مثل هذه الأحوال، أما المذهب المالكي فواقع في البلدان التي معروف أن الزمان فيها على طبيعته وعادته متوازن، يقع في الموضع الذي يتوازن فيه الزمان غالبا. ولذلك المالكية لم يعرض لهم هذا الفرع، ولم تعرض لهم هذه المسألة لوقوعهم في البلاد التي لم يكن فيها هذا السؤال مما يرد. أما في البلاد الأخرى التي فيها هذا الإشكال فإن المذاهب الأخرى قد أفتوا فيها بما يرون. وعلى كل حال فالذي تميل إليه النفس في هذا الموضوع هو النظر إلى هذا، وإن كان هذا في الحقيقة يحتاج إلى مزيد من البحث والنظر، فإن الاضطراب في الزمان ويخرجه عن حقيقته التي صيغت الشريعة عليه، وهذا كافٍ في التأثير في الحكم وكذلك في المستند الذي هو المعمول. هذا هو ما يظهر في هذه المسألة. لكل حرق بمتة في فقه الصيام فتبحث بأوسع من هذا المكان وجميع الصلوات، لأن الزمان لم يكن مما يمكن التمسك به في جميع الصلوات يقدرون لها جميعا، أن الزمان الذي هو متعلق الأوقات فيه اختلال واضطراب، فوجب المصير إلى غيره، وهذا هو الذي به الفتوى في مذهب الشافعي وغيره. ما مشكلة؟ نعم كذلك، نعم كذلك، إذا كان الشتاء طويلا فله نفس الحكم، لأن زوال الليل أو زوال النهار الصورة واحدة، هو عدم وجود ما به تدرك الأوقات وما به يعرف أوقات العبادة والصيام، هذا يمكن أن يكون واحدا الليل والنهار، إذا علقنا بزوال الليل كذلك نعلق بزوال النهار. مهم غير الإشكال هو في استخراج المناط، مع شدة الحاجة إلى هذا المناط في هذا العصر لم يشتغل به، مع شدة الحاجة إليه أن يستخرج من حديث الدجال هذا، أن يستخرج منه هذا الحكم وأن يعمل به وأن يدرس وأن يبحث وأن ينقح وأن يقع فيه مؤتمر علمي من أجل استخراجه ليتخذ مستندا لفصل هذه المسألة. للناس يصومون 24 ساعة 22 ساعة مثلا، نقدر نقول 18 ساعة، ما مشكلة، هذا طبيعي أن الناس يصومون في غيرها أقل من بعض المرات يصوموا في الشتاء قصيرة، وفي الصيف يصومون بطول كما هو معروف وهذا عادي، لكن في بعض البلاد هذا يتخطى المعتاد، وكل ما فيه تخطي المعتاد في طبائع الإنسان وطبائع الزمان وطبائع المكان وطبائع الأخرى، فإن الحكم حينئذ يتغير ويصار إلى خلاف المعتاد في الأحكام وخلاف المعتاد في المناطق، هذا هو المعروف في الشريعة. الإنسان إذا اختل بدنه ولم يمضي على ما هو طبيعي تجعل له أحكام تخصه وتوافق حاله، وكذلك سائر ما تعلقت به الأحكام الشرعية، الحكم إذا اختل ما يبنى عليه ينتقل إلى حكم آخر يساوي أو يوافق هذا الذي طرأ على المحل، وهذا معروف في الشريعة الإسلامية وهو أصل ثابت في جميع الفروع، تجد أن هذا مراعا وأنه معمول به. فإذا كان هذا هو الحال فإن الزمان ما هو إلا مناط من المناطات، فإذا ما اختل وأصيب باضطراب في موافقته للحال العادي فيه فلا شك أنه يجب أن يترك ويبحث عما يمكن أن يكون متمسكا شرعيا في محله، هذا واضح سأل تحتاج إلى كذا. وربما في الصيام ستناقش هذه المسألة بأوسع مع البحث عن طريقة للترجيح بين هذين المناطين المتعارضين في هذا المقام. نعم. وقد يتجمع بين المغرب وعشاء مذهب، أصلا مذهب معروف من غير ضرورة، مذهب معروف وهو مذهب ابن عباس وبعض الصحابة، وكذلك جماعة من التابعين يذهبون إلى الجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر بدون حاجة، هذا مذهب معروف، أكثر من 10 من التابعين مذهبهم الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. بدون عذر، بدون خوف، بدون شيء، اعتمادا على ما ورد في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. هذا مذهب. إذا كانت الحاجة اقتضت أن يؤخذ بهذا المذهب، وكان فيه هذا الذي ذكرت من أنه يقع الالتباس في الوقت، فلاش كان مثل هذه المسائل يفتي فيها من يحضر في ذلك البلد ويدرس فقه الواقع الذي فيه، هو الذي يفتي في مثل هذه الأمور، فإذا ترجح لديه الإفتاء بهذا الرأي يسير إليه، ولكن بشرط أن يستكمل شرائط الترجيح، يكون هذا الرأي قد استكمل ما به يترجح على غيره من الأدلة، من الأقوال التي بنيت على الأدلة التي تخالف أدلته. كل هذه مسألة تحتاج إلى بحث، ولا يبعد أن يكون هذا مذهبا موافقا لحال هذا الزمن ولا حرج فيه، مادام أنه مذهب عام، وأن بعض الصحابة يقدم الصلاة قبل وقتها، وكان مذهب ابن عباس مشهور بهذا، وكان هو يفتي به وقد انفرد به عن كثير من الصحابة، وكان مذهبا لطائفة من التابعين، كبار أئمة التابعين، من غير اضطراب في الحمرة وفي عمرة الشفقي، ومن غير وجود مقتضي يرفع إلى درجة الرخصة. فلاش كان هذا يمكن أن يكون مذهبا إذا رجح بغيره من إذا رجح بأدلة أخرى قضت بصلاحيته لهذا المكان، فإنه يسر إليه ولا من يعمل به. المهم ستحتاج إلى النظر في الموضوع ومناقشة الأدلة ومناقشة العوارض التي في المكان، ثم يحكم بذلك فيما تقتضيه الأدلة. نعم.
وهي الصلاة الوسطى أي الأفضل عند الإمام والجنائب لنا وابن عباس وابن عمر، وقيل العصر وهو الصحيح من جهة الأحاديث، وما من صلاة من الخمس إلا قيل في هذه الوسطى وقيل غير ذلك.
من المعروف أن الصلاة الوسطى مختلف فيها اختلافا كثيرا، وانتهت المذاهب فيها إلى 20 مذهبا، كما صرح بذلك الحافظ في الفتح، وألف الدمياطي كتابا في ذكر الأقوال والمذاهب والأدلة التي بنيت عليها هذه المذاهب والأقوال. والذي ترجح عند المالكية هو أن الصلاة الوسطى هي الصبح، وهذا مذهب أهل المدينة أيضا، ذهبوا إلى أنها صلاة الصبح، استدل على ذلك بأدلة أقواها ما ورد في الصحيحين عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما أنهما أمرت الكاتب يكتب المصحف أن يكتب بعد قوله تعالى والصلاة الوسطى وصلاة العصر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وهذا أثبتته عائشة في مصحفها وأمرت الكاتبة أن يثبته، وكذلك حفصة أيضا قالت بمثل هذا القول، وقالت عائشة بأنها سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت منه هذه القراءة أنه بعد صلاة بعد الوسطى يذكر وصلاة العصر. وبهذا يعلم أن من ذهب إلى أن صلاة الصبح هي صلاة الوسطى يبني على جملة من الأدلة من هذا الدليل الذي ذكرناه، ووجه دلالة هذا الدليل على هذا الحكم بين واضح، وذلك أن العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، فلو كانت صلاة العصر هي الوسطى ما عطفت عليها، العطف يدل على عدم الترادف، قولهم العطف يفيد ماذا؟ المغايرة، هذه الحجة الأولى. إلا أن هذه الحجة التي سيقت هنا تقويمها لا بد أن يصحبها أن إيراد الدليل من غير معرفة درجة الحجية يمنع من الاستدلال به على الوجه الصحيح. هذه القراءة الآن والصلاة الوسطى وصلاة العصر، هذه القراءة تصنف بأنها قراءة شاذة، والقراءة الشاذة حكمها هل هو الإسقاط فلا يعتد بها مطلقا، أم تنزل منزلة أخبار الآحاد، أم تعتبر قرآنا؟ وهذا قول القراءة الشاذة، هل ما تقتضيه القواعد فيها أن تسقط أو تسقط ويلغى اعتبارها ولا يعمل بها، نعم هذا هو مذهب المالكي. القراءة الشاذة ليست من القرآن لعدم وجود دليل على أنها كذلك، أن من شرط القرآن أن يكون متواترا، ولا تعد أيضا من أخبار الأحاد لأن صاحبها لم يدعي بأنه حديث بل ادعى بأنه قرآن، وهذا يخل بمنزلتها فلا تعتبر من أخبار الأحاد.
وإن كان بعض من ذهب وإن كان بعض العلماء قد ذهب إلى أن القراءة الشاذة تنزل منزلة خبر الأحاد، وبذلك من يقول بهذا المذهب يخالف من يقول بهذا المذهب الأول في كثير من الأحكام الفقهية أو في جملة من الأحكام الفقهية التي بنيت على اعتبار هذه القراءة وعدم اعتبارها.
نعم.
فالحنفية الذين يقولون إن هذه القراءة تنزل منزلة أخبار الأحاد يقيدون ويفسرون ويبينون القرآن بها، هذا عجيب، مع أن أخبار الأحاد عند الحنفية
لا تعتبر حجة تخصص أو تقيد أو تنسخ القرآن، ومع ذلك يعتمدون هذا المذهب هنا قراءة الشاذة. وعليه
فالحديث الذي يعارضه هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم شغلون عن صلاتي في الصلاة الوسطى، ملأ الله قلوبهم وقبورهم وبيوتهم نارا شغلون عن صلاتي الوسطى، وكانت الصلاة المقصودة هي العصر. وهذا الحديث أخرجه الشيخان، أخرجه البخاري ومسلم، ومقتضى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد بالوسطى صلاة العصر، وهذا يحتم الخلاف.
لكن
من تمسك بهذا الذي
ذكر في هذا الخبر
يقول بوجود التعارض ويصير إلى الترجيح،
هذا أولا. الدليل الثاني هو أن الله تعالى عندما ذكر أوقات الصلاة جمعها وخص الفجر وحده بالذكر، فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود، وخص قرآن الفجر بالذكر، فدل ذلك على انفراده بهذه الخصوصية، وهذا فيه ما يشعر بأنها هي الوسطى. وأحاديث آخر وهو ودليل آخر وهو أن جميع الصلوات يجمع بعضها إلى بعض إلا صلاة الفجر، فهي لا تجمع بالعشاء ولا تجمع بالظهر، وهذا يدل على أنها لما تفردت بهذه الخصوصية هي الوسطى. الدليل الآخر أنها جمعت بين النور والظلمة، وهذه ميزة لها، وهذا أيضا قد يشعر بأنها الوسطى. فكل هذه الأدلة ساقها من قال بأن صلاة الصبح هي الوسطى، هذه أدلة المذهب المالكي ومن وافقهم، المالكي ومن وافقهم في هذا الفرائض، هذه أدلة. إذن استدلوا بقول عائشة وحفصة رضي الله عنهما، كذلك استدلوا أيضا بأن الله تعالى خص قرآن الفجر بالذكر وميزه، وإذا ميزه هنا فقد يكون هو الذي ميزه في قوله الصلاة الوسطى، أن صلاة الفجر متفردة بين الصلوات كلها بخصوصيتها، منها أنها لا تجمع مع غيرها، وكل الصلوات يجمع بعضها من بعض إلى صلاة الفجر، ثم أيضا إن لها خصوصية في وقت فعلها الجمع بين الظلمة والنور، قالوا وكل هذه إذا جمعت فإنها ترجح أن تكون هذه الصلاة هي الصلاة. وهذا يعتضد بأقوال السلف، فجماعة من الصحابة ذهبوا إلى أنها صلاة الصبح، فمنهم من قيل بأنه لما سمع الحديث غير هذا الذي هو عليه من قول، وبعضهم بقي على هذا القول كما قيل إلى أن توفاه. إذن فالذين قالوا بأن صلاة الصبح الوسطى لن يخالف الحديث، وإنما أخذوا بالراجح وأول الحديث، وهذه طريقة في الفقه عند التعارض، تعارضت الأدلة فعملوا بما يرونه راجحا منها الذي ذكر، وأول حديث الذي في الصحيحين شغلون عن صلاة الوسطى قالوا بأنه قصد بذلك الصلاة التي وقعت اليوم في الوسط وهي صلاة الظهر، وصلاة هي وقعت وسطا بين الصلاتين، لأن الأولى هي الظهر والوسطى والعصر في الوسط، والمغرب هي التي بعدها، فهي في العصر وسط بين الصلاة. لكن ما الذي يبحث هنا؟ وش الوسط بمعنى الأفضل، وش الأوسط والوسطى بمعنى الفضلة، أو الوسط بمعنى اللغوي؟ إذا كنا نبحث عن الوسط اللغوي فهذا مسلك، وإذا كان المقصود بالوسطى الفضلة وأن مقصود بها التي لها الأفضلية والتي لها المنزلة العليا بين الصلوات فهذا أمر آخر. هنا في هذا الموضوع استدل قوم بآراء تدل على أنهم يعتبرون الوسط اللغوي، وقعوا الشيء وسطا بين جملة من الصلوات، هذا يظهر من الأدلة التي سقت. وبعضهم يستدل بأدلة تدل على أنه ما قصد إلى الوسط المعروف في اللغة ووقوع الشيء بين شيئين، وإنما قصد إلى الفضل. هنا في هذه المواضيع، في مثل هذه المواضيع يتحقق ما يسميه علماء الشريعة بتحرير محل. واش الآن النزاع في الصلاة التي تقع وسطا بمعنى أنها وقعت بين شيئين فهذا هو محل البحث، أو الوسطى التي معناها الفضلة التي تتصف بميزة زائدة على ما سواها من الصلوات الأخرى؟ الحقيقة أن الاستدلال يدل على رعاية الأمرين معا، ولكن المصرح به أن الوسطى في الآية المقصود بها التي لها الفضل والميزة على غيرها، بذلك فهذا الأمر يجب أن يحرر. ماذا نناقش الآن؟ وش المسألة اللغوية التي هي الوسط، ولا المسألة الأفضلية التي أيضا هي أصلا لغة؟ قال تعالى قال أوسطهم أي أفضلهم لهم معنى، وهذه المسألة ما تؤدي لها. ومن يرى الوسطى صلاة الصبح، ومن يرى الوسطى صلاة الصبح نصر مذهبه ذا بالحجاج، ومن يرى الوسطى صلاة الصبح نصر مذهبه ذا بالحجاج التي هكذا تكتب لغة في التي هكذا التي لغة في التي منها أن عائشة قد روي عنها زيد لفظ قد ورد وهو صلاة العصر بعد الوسطى بالمصحف الذي لديها خطة وذكرت أنه أي ذلك الله وذكرت أنه مما سمعت من النبي نفسه وقد وعد ومثلها فدك حفصة كما وقع الاستدلال مما فهم من لفظة القنوت بعد الذكر لكلمة الوسطى وقوموا لله قانتين، والقنوت إنما يكون في صلاة على من يرى ذلك، لكلمة الوسطى فكن ذا فكري. والنص بالإفراد في القرآن في القرآن للفجر بعد الذكر والبيان لوقت غيره من الصلاة يفيد ذا فخذه بالتبات والفجر أيضا هي وحدها التي يمنع جمعها بغير هواتي بمعنى هذه بتواتيت تعالى لم تقتصر يمنع جمعها بغير هواتي ميزتها كما تميزت بما جمع في وقتها من نور سماء وظلمة وبعض من تقدم من الصحابة لذا قد اعتمى بمعنى اختار وظلمة وبعض من تقدم من الصحابة لذا قد اعتمى أكثر. فتحصل أن أدلة من يقول بأن صلاة الصبح هي الوسطى أدلة معينة، ما ذكر عن عائشة من زيادة صلاة العصر، ورود القنوت بعد الوسطى، قوموا لله قانتين، لأن القنوت للمالكية ومن وافقهم يكون في صلاة الصبح، ثم إفراز الفجر بعد ذكر أوقات الصلوات كلها وخصصها بالذكر يفيد هذا، الفجر يمنع جمعه مع غيره، ثم مجتمع في وقتها من الظلمة والنور، فاختصت بهذه المميزات كلها مما يسيرها هي الصلاة الوسطى. لكن بعض هذه الأدلة ضعيفة، مثلا اجتماع النور والظلمة في وقتها، ما علاقته ما وجه إفادته للأفضلية؟ إذن هذا ينفع التوسط اللغوي، لا بد أن نقرر ونحرر ما الوسط الذي نبحث عنه، وش بمعنى الفضل أو بمعنى الوقوع بين شيئين. إذا قلنا بأن الوقوع بين شيئين فهذا أمر لغوي قد يبحث عنه، ولا يعدم المرء في أي صلاة أن يجد مثل هذا، يقول لك إن المغرب وقعت بين الليل والنهار مثلا، وأنها تجمع بين الظلمة والنور كذلك، فما الفرق بين المغرب والصبح في هذا؟ وإذا قلت بأنها خصها الله تعالى بالذكر بعدك، ما وجه دلالتها على أنها المقصودة في قوله والصلاة الوسطى؟ ما هي العلاقة بينهما؟ هل التخصيص بالذكر يفيد المساواة وأنها هي نفسها التي في تلك الآية؟ هذا كله يحتاج إلى إرادات كثيرة ومناقشات، فإن العلاقة بين الدليل والمدلول شرط في صحة الاستدلال. نعم، أقوم إلى قانتين، هل هو للاستناف أو هو للحال؟ أقوم إلى قانتين، وقيام الليل متى يكون إذا أردت أن تجد؟ متى يكون قيام الليل؟ وهل يمكن الاستدلال بالمشترك؟ القنوت يطلق على معاني متعددة، وهو لفظ مشترك، والاستدلال به على الدعاء، والاستدلال به على القنوت، والاستدلال به كذا، يحتاج إلى مبين. ما هو المبين بأن مقصود به القنوت التي تقرأ في صلاة الصبح؟ ويطلقون لفظ القنوت على هذه القنوت، ويطلقون القنوت على العبادة، لفظ القنوت لفظ مشترك، الاستدلال به على أمر معين محدد يحتاج إلى دليل. نعم، عابد يطلق على العبادة وعلى الدعاء وعلى القنوت المعروفة المخصوصة، يعني لفظ مشترك، ولا يمكن أن يحمل على معنى من المعاني إلا بدليل. على كل حال، فالأدلة التي سقت هنا هي أدلة فيها احتمالات كونها أدلة على هذا الموضوع، وفيها احتمالات أخرى تعارضها، وما كان هكذا فإنه لا يمكن أن تثبت به الأحكام إلا بعد التصفية والترجيح والخروج من الإرادة والاعتراضات. ما يهم هنا هو بيان مأخذ المالكية وإيراد توجيه قولهم هذا فقط، أما الرجحان وعدم الرجحان فهذه مسألة أخرى. أما أدلة من ذهب إلى أنها العصر فهذه توجه في مذهب من يرى هذا المذهب، نوجه فقط كلام المالكية هنا، وأما أدلة الآخرين تنظر في موضعها، فمن أراد أن ينظر بها فلينظر فيها. نعم، قال بأنها إيش؟ حالية. الأسلوب هذه تكون الواو استنافية، لأن وجود الحال نادر، أن تكون جملة الطلب حالا جائز لكنه شد، ومنه قوله جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ جاز أن تكون الجملة الإنشائية حالا، ولكن هذا يعتبرون بأنه شد وبأنه نعم وشنعت هذا ولا نعت للحال هذا سؤالنا ذاك الشيء. جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ ألا يوجد في الحال شيء من هذا؟ ألا يوجد في الحال أن تكون الجملة الإنشائية أو الطلبية جملة حالية؟ نعم، لا، غير في حالة الشذوذ ألا توجد؟ ربما يوجد بيت فيه هذا، أن الجملة الحالية قد تكون إنشائية. وعلى كل حال فهذه المسألة تراجع. خلاصة الكلام أن وقوموا لله قانتين هو إذا جعلناه من باب ما يسمى بدلالة الاقتران فهو يفيد الربط، وأما إذا جعل واو الاستناف وأن الواو هنا استنافية والكلام منفصل، فإنه لا رابط بين قوله تعالى قوموا لله قانتين وبين ذكر الصلاة الوسطى قبله. هذا هو وجه المسألة، وهذا هو حد النظر فيها. ثم قال هو عمل أهل المدينة لا بد أن يكون مما اتفق عليه أهل المدينة أولا، ثانيا عمل أهل المدينة لا يكون في الاجتهادات على القول الصحيح. عمل أهل المدينة إنما يعتبر في العمليات وليس في الاجتهادية، هذا هو الصحيح في المذهب. حاجة التي تؤخذ بالعمل بالرؤية نعم، هذه يعتبر فيها عمل أهل المدينة حجة بلا نزاع. أما المسائل الاجتهادية والمسائل الفقهية فإن الأمر المدينة فيها لا يعتد به في المذهب على القول الصحيح، على القول الصحيح. ثم إن من شرط عمل أهل المدينة أن لا يختلفوا، لا يختلفوا، فإذا اختلفوا فحينئذ تكون المسألة اجتهادية، لأن عمل المدينة تخلفت فيها حجيته بسقوط الإجماع والاتفاق. إذن فهذا ليس من عمل المدينة، وإنما هو لفقه من فقه بعض فقهاء المدينة فاستصحب فرجح عند المالكية، وقد يكون ما تقدم من الأدلة والمستند عليه في هذا. لا لا لا، بعضهم فقط، وإن فبعض علماء المدينة يقولوا علماء المدينة لا يجتمع فيه كل فقهاء المدينة، وبعض فقهاء المدينة يقول بأنها العصر، يقول إنها العصر، نتفق عليه. نعم.
إن هذا المكلف وصف يعني أثناء الوقت الاختياري إلى أداء الله فيه لم يعصر لعدم تفريطه إلا أن يظن الموت ولم يؤدي حتى مات فإنه يكون عاصيا، وكذا إذا تخلف ظنه فلم يمت لأن الموسع صار في حقه مضيقا، وهذا إذا أمكنه الطهارة وإلا سقطت كما تقدم.
بحث هذه المسألة يتعلق ببحث أصولي، وهو البحث الذي يساق في الواجب المخير. وإذ من المعلوم أن علاقة الزمان بالعبادة دهنا على ثلاثة أقسام، ووجودا أو واقعا على قسمين كما هو معروف. فعلاقة الزمان بالوقت فيه ثلاثة كما ذكرنا، هو على ثلاثة أقسام.
القسم الأول المساواة، مساواة الزمان بفعل العبادة،
هذا القسم الأول.
القسم الثاني زيادة الزمان على الفعل، على العبادة، على فعل العبادة. الثالث زيادة فعل العبادة على الزمان بحيث لا يسعه الزمان، وإنما دائما يفعل بعضه داخل الزمان وبعضه خارج الزمان. هذا التقسيم العقلي لعلاقة الزمان بالعبادة، والتقسيم العقلي دائما لا يساوقه التقسيم الشرعي، ففي بعض الحالات التقسيم العقلي يوجد في الشرعي، وفي بعض الحالات التقسيم العقلي لا يوجد إلا بعضه في العمل الشرعي. هذا موجود يمثلون له برمضان، صوم رمضان، فالزمان مساو لفعل العبادات، بدأوا من أول يوم وتنتهي في آخر يوم. الزمان مع العبادة العبادة والزمان متساويان. زيادة الزمان على العبادة هذا هو الذي فيه كلامنا الآن. زيادة فعل العبادة على الزمان هذا غير موجود في العبادة
إلا ولا يجيزه أصلا أهل الشرع، وليس فقط أنهم لا يقولون إنه موجود بل لا يجيزونه، بناء على أن المجوز عقلا قد يطرح بأصول الشريعة والدين. الشرع قد يزوج الشيء ولا يمنعه، ولكن الشرع بأصوله وأسسه وقواعده قد يلغيه، ولذلك هذا النوع قالوا بأنه ملغى شرعا لا يجوز وقعه في الشرع إلا عند من يكلف بما لا يطاق، وهم بعض الأشاعرة.
قسم الثالث ملغى شرعا لا يجوز وقعه شرعا،
هو جائز عقلا لكن لا يجوز شرعا إلا عند من يقول بالتكليف بالمحال. إذن هذا لا يدرس، هذا يلغى، هذا لا إشكال فيه. الأول والثالث لم يسلط عليهما النظر ولم ينصب عليهما البحث لأنه ليس فيهما إشكال، هذا لا وجود له فأزيل اعتباره، أزيل الاهتمام به، وهذا موجود ولا إشكال فيه. يبقى هذا
زيادة الزمان على العبادة، وهذا يسمونه به، هذا يسمى بالواجب الموسع. الواجب الموسع هو بالحرف
الواجب الموسع،
بعضهم ينفيه لأن العقل ينفيه،
العقل الفقهي والعقل الأصولي ينفيه، لأن العقل إذا أطلق في بعض الحالات ينصرف إلى العقل الذي بني بمادة علمية معينة.
العقل الفقهي والعقل الأصولي تقول هذا غير موجود، لن نقبله، هذا غير موجود في الشارع، ما كانش على اسمه الواجب المخير،
وذلك
لأن الواجب يناقض الوسع الذي يستلزم التخيير، يستلزم التخيير. الوجوب يناقض التخيير الذي يستلزمه تلزمه الوسع. إذن هذا لا وجود له. هذا المنطق الذي استعمل هنا ليس عقليا، هذا كيتسمى المنطق الأصولي والفقهي،
لأن الجواز هنا والمنع أخذ من جهة الشرع وليس من جهة العقل، وهذا كيتسمى المنطق الفقهي المنطق الأصولي،
لأن دائما إذا بنيت الأحكام الثلاثة الجواز هكذا، الإمكان هكذا، المنع هكذا، يجب أن تنظر إلى المنطق
أو القواعد، إذا بغيت العبارة المتداولة،
القواعد والمادة العلمية التي بني عليها هذا الحكم أو هذا أو هذا،
يجب أن تنظر إلى،
وإذا كان الذي
انتهى إليه النظر المادة العقلية حينئذ يقال منطق العقلي، مثل ما يتمكنش وقع هذا لأن فيه التناقض الذي يحيله العقل،
وإذا كانت المادة التي اعتمد عليها في ذلك والقواعد التي تعتبر أصولا أخذت منها تلك المادة تلك ما يسمى بجهة القضايا، هذا يتسمى المنطق الفقهي والمنطق الأصولي، وجود ذلك بين،
لأنه إذا قلنا للمكلف أنت مخير يجب عليك وأنت مخير، أنت واجب وأنت مخير، بالمنطق الشرعي هذا تناقض، لأن التخيير ينافي الوجوب والوجوب ينافي التأخير شرعا، فلذلك
بعضهم نفى وجود هذا الواجب والسر، قال غير موجود لأنه يناقض الحقائق الشرعية، والحقائق الشرعية هي منطق الفقه وهي منطق الأصول، ولذلك انت في ذاك الكتاب ديالك اللي كتقرا ديال الفقه راه كله منطق فقهي، لأنك تحمل الألفاظ التي لها مادة معينة مبنية بعقيدة ومسلمات دينية متجذرة في الإسلام، فحملتها تبني بها وتهدم وتصحح وتبطل، هذه المادة كلها مادة فقهية، وهذه المفاهيم التي تتبصر بها في المواقع هي منطق الفقه ومنطق الفقه.
إذن لما أردنا أن ننظر في هذا وجبنا أن هذا يناقض هذا وهذا يناقض هذا، فقالوا هذا يحمل تناقضا ذاتيا. إذن ما الذي سيفعل الآن لرفع هذا الإشكال؟ انتهى الأمر إلى طريقة في الانفصال،
الوجوب في أول الوقت، هذا هو محل الوجوب
فقط.
الانفصال الثاني الوجوب في آخر الوقت، الانفصال الثالث الوجوب في أول الوقت مع إحداث البدل عند التخلف وهو العزم،
هذه طرق الانفصال. ما كاينش حاجة سميتو الواجب الموسع، الوجوب وقته الشرعي الحقيقي هو أول الوقت، هكذا هذا هو أول الوقت، هو المحل ديال الفعل.
والمذهب الثاني الوجوب في آخر الوقت، المذهب الثالث في الانفصال الوجوب في أول الوقت مع إحداث البدل عند التخلف إذا لم يفعل وهو العزم.
وكل هذه الانفصالات الثلاث، انفصالات الثلاثة فيها إشكال،
لأنه إذا كان الواجب هو أول الوقت،
ما حكم من صلى في وسط الوقت؟ صلاته صحيحة أو باطلة؟ الشافعية هذا هو مذهبه، أن الصلاة واجبة في أول الوقت، ولكن ماذا تقولون لمن صلى في آخر الوقت؟ شنو رأيكم فيه؟
جبتوا عندنا اختوا منا احنا هذاك المذهب ديالنا هذاك،
هذا هو المختار عند الشافعية الأوائل، هذا هو مذهبهم، ولكن بماذا سيجيبون عن الثاني عن الثالث والتالي؟ باش غيجاوبوا عليه من صلى في آخر الوقت؟
لا جواب الأول الذي فيه إشكال. قالوا الوجوب في أول الوقت، ومن صلى في وسط في وسط الوقت أو في آخر الوقت صحت صلاته مع
إكمال ترك الواجب في
المذهب. هذا هو الرأي. وفي الأخير انتقلوا إلى المذهب المالكي الذي على كل حال هذا المذهب البقلاني هو الذي أسسه. قال إما أن يصلي وإما أن يعزم، إما أن يصلي وإما أن يعزم. إذا لم يصلي في وقت فعليه بالعزيمة، أذلك العزيمة تدفع الإثم وتحقق له جواز التأخير. فإن لم يصلي ولم يعزم فهو آثم. كذلك هكذا يقول حنفي، يقولون في آخر الوقت. قالوا لأننا درسنا هذا الموضوع فوجدنا أن من خصائص الواجب إذا ترك ترتب الإثم، وقد رأينا أن من ترك في أول الوقت لا يأتم، ومن ترك الصلاة في وسط الوقت لا يأتم، ومن تركه في آخر الوقت وقد حان دخول وقت الآخر أتم. قالوا هذا هو محل الوجوب، هذا هو محل الوجوب، لأن هذا هو المحل الذي فيه صفة الزمان الذي يتصف بهذا الوصف الذي هو الوجوب. أليس كذلك؟ لكن ما حكم من صلى قبل الأخير؟ لا لا محسب. لا بطل ما يقدر يشوف الظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول وقت فتو الصلاة ديال النبي صلى الله عليه وسلم كيعذر لي سيادة. هو مداهي في الأجوبة، عندهم مداهي. بعضهم قال بأن الواجب هو آخر وقته، ومن قدم الصلاة في أول وقت جاز كمن قدم الزكاة قبل وقتها بشهرين. يعني يجوز أن تقدم الصلاة قبل وقتها كما يجوز أن تقدم الزكاة قبل وقتها. هذا واحد. الجواب الثاني، قالوا بأنها إذا صلاها فإنه لا تعتبر صحيحة ولا مؤذن بها الفرد إلا إذا عاش إلى آخر الوقت، فإن مات في وسط الوقت أو في أول الوقت فتلك صلاة ملغاة لأنه لم يصل إلى زمن الوجوب. هذا ما تقول. إذن أجوبتهم هي هذه، أنها فرض أؤدي قبل وقته في الزكاة، أو أنه إذا فعله استمر حيا إلى وقت العبادة صحت صلاته، وإلا فإنها تعتبر ملغاة لأنه فعل أتاه قبل أن يجب عليه، كما يفعل الإنسان إذا أدى شيئا قبل أن يجب عليه فأسقط. هذا هو بعض أجوبته. المذهب الثالث ومن يقول بالعزم، العزم أنك إما أن تصلي وإما أن تعزم، فإن لم تصلي في أول الوقت ولم تعزم فأنت آثم. هذا المذهب الذي يظهر أن المالكية عليه لم يصرحوا، المالك اختلفوا بعضهم مع هذا القول بعضهم مع هذا القول إلى آخره. لكن المذهب الذي نقل القرافي أنه المعول عليه في المذهب هو المذهب الثالث. لكن المذهب الثالث أيضا لا يخلو من إشكال، وهو من أين جاء هذا العزم؟ من أين أخذه؟ من جبده؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة، فين هو العزم؟ أين أخذ هذا العزم؟ كيف أخذته من أقيم الصلاة؟ من أي جهة أخذته؟ واش من صيغة أقيم؟ وإذا أخذته من صيغة أقيم بأي وجه أخذته منه؟ كيف تفرض على الناس شيئا لم يؤخذ من كتاب الله ولم تدل عليه السنة؟ ولذلك لما أورد البقلاني هذا المذهب وقع نقاش طويل في شرعية هذه البدلية، والمحققون يقولون بأن هذا العزم لا يوجد له مأخذ شرعي من أدلة التي في الإطلاق، فبقي قولا قيل به من أصل ما عقدي أو أخلاقي ديني دون أن يعرف ما أخذه، أنه أتوه بالصبر والتقسيم استعملوا معهم على البقلاني ومن يقول بالعزم، استعملوا معهم طريقة الصبر والتقسيم في تقسيم الاحتمالات في الأخذ. إما أن يكون مأخوذا بالمنطوق وهذا بعيد لا يمكن شيء، وإذا قيل يؤخذ من دلالة الالتزام فدلالة الالتزام لا تقبله من جهة المنطق، إذا وقل أخذ من جهة المعنى فما هو المناط المستخرج حتى تدرجه حتى وأقيم الصلاة، إذا قيل بأنه هو الذي تبرأ به الذمة وأنه إذا فعل فقد ارتفع إثمه وإن لم يفعل فالإثم باق في حالة التأخير، وقال له من أين جئت بهذا الإثم، من أين جئت بالإثم على من لم يفعل إلى آخر الوقت. كيف يترتب عليه الإثم في فعلنا الشرع وسعه وجعله بهذه الصورة؟ على كل هذه المسألة من المسائل الجميلة جدا في مباحث الفقه، وفيها استعملت
جميع الأدوات التي تستعمل عادة في المناقشة التي فيها إشكال كبير. هذا في إشكال كبير. والمولعون بمثل هذه المسائل يجمعون فيها الآراء ويجمعون فيها المذاهب والأدلة والمباعد وما تشعب عنها من بحوث ويستلذون بها فقط للاستلذاذ. ما كيبحث على حكم الظهر واش كيوقع في الأول، هذاك الشيء عنده محسوم، محسوم عنده أنه يصلي في أي وقت شاء بفطرته وذوقه، يعلم أنه يصلي في الوحدة الواحدة كلها أوقات في قرارة نفسه. لكن استعمال النظر الشرعي في الأدلة من أجل اكتساب قوة في النظر والاستنباط والاستخراج والتقويم والتصحيح والإيراد والانفصال مما يستفاد من مثل هذه المسائل التي تعتبر مستشكلة وتوجد مذاهب. والمذاهب المتقررة في المسألة هي ستة، ستة المذاهب التي كتبت في هذه المسألة. ما يهمنا منها هنا هو المذهب المالكي، أنه إن لم يفعل المالكي لم يصرح بشيء، ولكن بقي لن يقول إنه منهم وأنه المؤسس لهذه النظرية وأن فروعهم الفقهية بنيت على هذا، وهو إما أن يفعل هذا الفعل في أول الوقت أو يصحبه العزم وإلا ترتب الإثم. لكن ما تنساش بأن باش تثبت الحكم في الشريعة راه ماشي أمر سهل، تقول لهم إلى ما صلى شنوي إلى ما العزم إلى ما عزمش راه يأتم، خاصنا المأخذ. ولذلك الباقلاني لما طرح هذا تلقه جماهير الشافعية بالدراسة والبحث وناقشه مناقشة جيدة جدا، كان من جملة من ناقشه صاحب المحصول، صاحب المحصول الحقيقي جمع المادة، وكذلك الباقلاني، كذلك الآميدي، كذلك ناقشه أيضا هذا الجويني، كلهم يناقشونه في هذه الجزئية بالذات، من أين جئت بالعزم وكيف ترتب الإثم في مكان الشرع جعل فيه الساعة والاتساع، وكيف ترتب فيها أنت الإثم؟ قد يختاروا لينفصل عن الإشكال. ولكن مناقشة العلمية في هذه المسألة هكذا وردت وهكذا وقعت. خلاصة الكلام أن هذا القول فيه إشكال، وما يحب الطالب من البحث العميق واستعمال الأدوات والفصال بين مواد المعارف تظهر في مثل هذه المسائل التي فيها هذه الاستشكالات العميقة، استفيدوا منها كثيرا. احنا دابا مع الناس اللي كتب باش نقراو باش نشوفوا الأحوال والنقاش والإيرادات والانفصالات والأجوبة التي استمرت تقريبا 800 سنة ولا أكثر، وهي تناقش جيل بعد جيل بعد جيل، كل جيل يجد شيئا وكل جيل يعترض بشيء حتى أصبحت هذه مادة نافعة للنفس والعقل تكون في الإنسان ما يحتاج إليه من اكتساب هذا العقل الأصولي والفقهي. الوجوه في آخر الوقت في إشكال وقد ذكرنا أجوبته، والعزم هذا أيضا فيه إشكال كما ترون. كل هذا يمكن أن تطلبوه في هذه الكتب من أجل مزيد من الترسيخ والتعمق، وهو المعبر عنه بالواجب الموسع. ولكن من أراد أن يطلع على هذه المادة بتمامه يقرأ الكتب المطولة، كتب التي طولت في هذا الموضوع، وما كتب في ذلك ربما من كتب خصصت بهذه الجزئية بنفسه. إذن فإذا كان المذهب هو أن الوجوب يقع في الوقت، وأن الشخص إذا عزم على أن يصلي ما في الوسط ما في الآخر كما هي حالة المؤمنة مشهورة، فإذا ما مات وسط الوقت أو مات آخر الوقت لا شيء عليه قبل أن يدخل وقت الصلاة، لا شيء عليه، وهذا ما صرح به المصنف هنا. وموجب رفع الإثم عنه هو اتصاف هذا الفعل بماذا؟ بالوسع، اتصاف هذا الفعل بالوسع في الزمان، وهنا ترفع عنه الإثم، لأن دائما المسألة فيها الاختيار تدل على ارتفاع التكليف فيها بالإثم إذا فعلت وفعل أي منها ولم يفعل ما سواها، فإن ذلك كاف في تحقيق الأمر الشرعي. نقتصر على هذا القدر إن شاء الله تعالى، وأريد أن ترجعوا لهذه المسألة، ارجعوا لها مزيان وانظروا ما فيها من المذاهب، وعلينا دائما أن نعلم بأن المبدأ ديال النظر الفقهي تبدأ بالتقسيم العقلي، في المسائل التقسيم تبدأ بالتقسيم العقلي ثم تنتقل إلى التقسيم الشرعي. الأقسام اللي بقات في التقسيم الشرعي هي التي تدرس في الشرعيات، ويزال ما سوى ذلك مما قد يكون العقل مجوزا له، فليس كل الأقسام العقلية توجد في الأمور الشرعية هكذا.
أما الأمور الشرعية فلا بد أن توافق التقسيمات العقلية. أما في تقسيمة العادية فقد رأيتم كيف أن نجد بعض الأقوال الفقهية لا توافق قوانين بعض التقسيمات العادية. المرأة التي تحمل لا تحيض والمرأة التي تحيض لا تحمل هذا تقسيم عادي، لكن في الفقه وجدنا الخلاف أن هذا التقسيم العادي قد يخالف التقسيم الفقهي. أما التقسيم العقلي فهو قد يخالف التقسيم العادي وقد يوافقه على حسب موضوع المسألة. هذا يجب أن يتنبه له. ودائما إذا قلنا الجواز ولا قلنا الإمكان ولا قلنا المنع فإننا نقصد في كل فن بحسب قواعده ومادته وأصوله، تقصد العقلي ولا العادي. قد يكون عادي في الجواز وفي الشرع فيه المنع، قد يكون في العقل فيه الجائز ويكون في الشرع ممنوع. فليست جهة القضايا في المعقولات مساوية للعاديات والشرعيات، هذا لابد أن يتفطن لتحديده.